بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في ليلة الأربعاء 26 من شهر ذي القعدة عام 39 بعد 400 وألف، وردت 3 أسئلة من الدرس الماضي. سؤال الأول يقول: من عادة الكلاب لعق أجسامها واللعاب نجس، ألا ينجس الجسم؟ هذا في مسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي في حديث ولوغ الكلب، وأن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. فبينا هناك أن القول الراجح أن لعاب الكلب نجس. فالسؤال هنا: ما دام أن لعاب الكلب نجس، ألا ينجس الجسم؟ ألا ينجس الجسم؟ لا يشترط. وأحيانا الكلب يلعق بعض أجزائه، لكن لا يدل على نجاسة بدن الكلب. رجحنا سابقا أن بدن الكلب طاهر، والخلاف قوي في المسألة ذكرناه لكم. فما أصابه لعاب الكلب من جسده يغسل، إذا تبين لك ذلك يغسل لعابه لنجاسته، ولا يعني ذلك نجاسة البدن كله. أيضا يقول هنا: في أحواض السباحة قد يبول فيها الأطفال، علما بأن فيها فلاتر تنظف الشوائب. يعني السؤال: حكم السباحة في أحواض السباحة؟ الأصل أنها طاهرة، أحواض السباحة الأصل في الماء الطهارة، كما مر معنا في الحديث أو في الدرس الثاني أو الثالث. الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة. فما دام أنه قد يبول بعض الأطفال في أحواض السباحة، هذا لا يعني نجاسة الحوض، ما لم يتبين لك نجاسة الحوض من أحد أوصاف النجاسة أو أحد الأوصاف التي ذكرت، الطعم أو اللون أو الرائحة للنجاسة. فهذه إذا تبين لك يبقى أن الماء نجس، لا يجوز السباحة فيه. أليس المؤمن لا ينجس؟ في حديث أبي هريرة: فلماذا الجنب إذا اغتسل في ماء قد ينجسه؟ مر معنا عن الحديث الأخير في الدرس السابق، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا يجنب، أن الماء لا يجنب في الحديث التاسع، لما اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فلم نذكر أن إذا اغتسل، صحيح ينهى الجنب عن الاغتسال في الماء الساكن كما مر معنا أيضا، لكن ليس معنى هذا النهي لنجاسة هذا الماء بسبب الجنابة. إن المؤمن لا يجنب، إن المؤمن لا يجنب. فهذا هو الجواب: لماذا الجنب إذا اغتسل في الماء قد ينجسه؟ نقول: لا ينجسه، لا ينجس، قد يعني تصيبه بعض القذارة من الاغتسال، لكن لا يتنجس الماء باغتسال الجنب فيه، لأن الماء لا يجنب. هذا هو الحديث. هذا ما ورد في هو سؤال أيضا بخيا. إذا كان الكلب يشرب أو يأكل من إناء هل ندعه يكمل من باب الصدقة؟ بما أننا سنرمي ما فيه من طعام أو شراب. جيد، إذا كان بدل ما ترميه في الزبالة يأكله الكلب هذا أمر طيب، أمر طيب، دعه يكمل إذا أردت أن ترحمه لا يضرك. هناك ممكن بعد ما يأكل وينتهي تغسل هذا الإناء 7 مرات وله النبت التراب لا يضر. بقيت فائدة من الدرس الماضي قبل الدخول في حديث اليوم، بقيت فائدة أخيرة من الدرس الماضي الذي أخذناه فيما يتعلق بحديث قتادة رضي أبي قتادة رضي الله عنه، بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة أنها ليست بنجس، أنها هي من الطوافين عليكم، أنها هي من الطوافين عليكم. فتكلمنا عن مسائل الحديث وذكرنا 4 مسائل، بقيت مسألة لابد من ذكرها وقد يحتاجها المسلم. والمسائل التي تكلمنا فيها حكم بدن الهرة، حكم لعاب الهرة وسؤرها الأصل إنه طاهر، وحكم بدنها أنه طاهر، والمسألة الثالثة هل يلحق بالهرة غيرها من الطوافين عليكم والطوافات كالحمار والبغل وغيرها، وترجح أنه يلحق بها لنفس العلة، ما دام أنهم من الطوافين عليكم والطوافات فلهم نفس الحكم الشرعي قياسا على الهرة. والمسألة الرابعة كانت عن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر العلة. بقيت مسألة أخيرة، ما هي حكم الآثار الأخرى وحكم التطهر منها؟ ذكرنا سؤر الهرة وسؤر أيضا ما يلحق بها من الطوافين عليكم والطوافات. بقيت مسألة أسآر أخرى يحتاجها الإنسان. السؤر قلنا ما بقي في الإناء بعد الشرب أو الأكل الذي يبقى يسمى سؤر، فما هو حكم سؤر الآدمي؟ حكم سؤر الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، هذه المسألة. وكذلك أيضا حكم سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه، الذي يؤكل لحمه، وحكم سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، الذي لا يؤكل لحمه. هذه مسألة في 3 فروع لها. حكم سؤر الآدمي هو طاهر، الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وسؤره طاهر أيضا سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم. كذلك سؤر الحائض والجنب أيضا عند عامة أهل العلم، والأدلة كثيرة في هذا على طهارة سؤر الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، أو المرأة حائضا أو جنبا مثل الرجل. فما بقي في الإناء من استعمال هؤلاء هذا السؤر هو طاهر، يجوز شربه ويجوز أيضا التطهر به، الوضوء والاغتسال. والأدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وقد كان جنبا رضي الله عنه، ثم انخنس وابتعد وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد، ذكر قصته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا فذهب يغتسل، والحديث في الصحيحين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا دليل عن طهارة المؤمن وطهارة سؤره أيضا. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست بيدك كما في صحيح الإمام مسلم، فأيضا يدل على أن الحائض طاهرة وسؤرها أيضا سؤرها طاهر أيضا. كذلك أيضا الحديث التي جاءت وهي كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه التي تدل على طهارة سؤر الحائض والجنب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة كما قال عمران رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. فهذه هذا الإناء لامرأة مشركة وتستخدمه في الأكل والشرب هذا الإناء، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه، فهذا دليل على طهارة سؤر المشرك أو الكافر. وهكذا أيضا المسلمون كانوا
يعني يختلطون بالمشركين وتصيبهم أجساد المشركين أو ثيابهم، فما كانوا يغسلون شيئا، وهذا دليل على طهارة أيضا بدن الكافر وغيرها من الأدلة.
الفرع الثاني حكم سور الحيوان الذي يؤكل لحمه، حيوان مأكول اللحم كالأنعام الإبل والبقر والأغنام والضأن والغزلان والأرانب والدجاج والبط وغيرها مما يؤكل، إذا شرب أو أكل أو أكل في إناء، فما بقي في الإناء هذا السؤر طاهر يؤكل يشرب يتطهر منه الاغتسال أو الوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. قال ابن المنذر كما في الأوسط، كتابه الأوسط في المجلد الأول 299، قال: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به، وذلك لطهارة هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها وطهارة لعابها وجسمها وبولها وروثها كما سيأتي في درس اليوم، حتى البول والروث الراجح لما يؤكل لحمه من الحيوانات هو طاهر، ويأتي الكلام عنه في المسألة الأخيرة في درس اليوم بالتفصيل. كذلك أيضا حديث أنس عند أصحاب السنن وهو في صحيح سنن الترمذي، قال أنس: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في يأخذ خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والناقة رأس الناقة على رأسه، إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. هنا الشاهد: يسيل عليه لعاب هذه الناقة، وهذا دليل على طهارة لعابها وجسمها والإجماع ما ذكرنا. الفرع الأخير والثالث حكم سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، حرام أكل لحمه. مر معنا سؤر الهر، الهر لا يجوز أكل لحمه لكن سؤره طاهر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك أنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤر الهرة الذي يسمى السنور وهو اسم جنس السنور، كذلك أيضا الفأرة وابن عرس ونحوها مما هو كالهرة في البيوت، عرفنا الحكم الشرعي وأن طهرة وأن سؤرها طاهر وبدنها أيضا طاهر. حكم سؤر الكلب أيضا مر معنا بالحديث السابق، وترجح لدينا أن سؤر الكلب نجس لأنه سال فيه لعابه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات ولهن بالتراب، فسؤر الكلب نجس لا يجوز أكله وشربه أو التوضأ منه، فإذا شرب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فيتضمن الحديث أن يريق ما في هذا الإناء، يرميه، وهذا دليل على طهارة هذا السؤر للكلب. أيضا سؤر الخنزير أيضا فرع للمسألة هذه، اختلف أهل العلم في سؤر الخنزير، فمنهم من قاسه على الكلب والقياس غير صحيح، والقياس غير صحيح لأن الكلب جاء فيه النص واضح وصريح، فجمهور السلف والعلماء على طهارة كل حيوان حي، كل حيوان حي، وعلى كون الغسل من ولوغ الكلب لا يقاس عليه غيره من أجزائه ولا ما هو شر منه كالخنزير، وهذا قول مالك والأوزاعي وداود وغيرهم، ورجحوا ابن تيمية وكذلك الإمام النووي في المجموع رجحوا هذا القول، قول الجمهور طهارة كل حيوان حي حتى الخنزير كبدن
ولا يجوز أكله بدون خلاف، لكن بدنه وسوره عند الجمهور طاهر، طاهر لعدم الدليل، لعدم الدليل على التحريم أو على نجاسة البدن أو على نجاسة سؤره. هذا الذي ترجح في هذه المسألة، ومسألة مبسوطة في كتب الفقه، حكم سؤر الحمار الأهلي والبغل، ومر معنا سابقا أنهن من الطوافين عليكم والطوافات كالهرة، وترجح لنا في الدرس الماضي القول بأيضا طهارة سؤر الحمار الأهلي، الأهلي، وهذا قول كثير من السلف كالحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم رجحوا هذا القول، سؤر الحمار الأهلي، والبغل أيضا مثله، والبغل مثله. واستدلوا بأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب هذا الحمار، وهكذا الصحابة يركبون هذا الحمار وهذه البغال، فلو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لو كانت أبدانها نجسة أو لعابها نجس لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما بين، فدليل على أن أبدانها طاهرة وأن سؤرها طاهر إذا شربت أو أكلت في إناء. كذلك أيضا أنه يصعب على الناس التحرز منها، وخاصة في القرى والمدن البعيدة الذين يستخدمون هذه الحمير والبغال، فيه مشقة، والإسلام جاء لرفع المشقة عن الناس، ولأنهم أيضا هذه الحمار والبغل من الطوافين عليكم والطوافات قياسا على الهرة. ولذلك أيضا أفتت اللجان الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بطهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأ، وهذا الذي صححه ابن قدامة وهو الموافق للأدلة الشرعية. هذا بقي الفرع الأخير، حكم سؤر السباع، السباع معروفة، السباع الحيوانات التي يعني المتوحشة التي تأكل الإنسان، وكذلك جوارح الطير كالنسور والصقور وغيرها من الجوارح التي لا يؤكل لحمها، التي نهينا عن أكل لحمها. نعم، أيضا المسألة فيها خلاف على قولين، والصحيح أن أسآر السباع طاهرة وجوارح الطير طاهرة أيضا إذا شرب في إناء أو أكل من إناء، فما بقي من الإناء هذا السؤر أيضا طاهر، يجوز الأكل منه، وكذلك الشرب، وكذلك التوضأ والاغتسال، الوضوء والاغتسال أيضا من الإناء الذي فيه سؤر السباع وجوارح الطير التي لا يؤكل لحمها. وهذا قول أيضا كثير من السلف كالحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي ومذهب أحمد وابن المنذر وابن حزم وكثير من أهل الحديث. ذهب قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، اختلف أهل العلم في سؤر السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته، إلى طهارته. والأدلة في هذا منها ما ورد أيضا في عند الإمام مالك في الموطأ، وذكر وأيضا الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، وهم في الطريق وردوا حوضا من الأحواض فيه ماء، فقال عمرو لصاحب الحوض: هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، وأيضا عند الدارقطني والبيهقي، ومنهم من قال أنه مرسل لكن له شواهد تقوي هذا المرسل، كما قال النووي في المجموع في المجلد الأول 174. هذا من فهم السلف، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الماء إذا وردت عليه السباع التي لا يؤكل لحمها هو طاهر، يفهم من كلامه. كذلك أيضا
أن هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أيضا طاهر، ولا يوجد دليل، لا يوجد دليل على نجاسته. أيضا كذلك نرجع إلى الحديث السابق، هو أيضا من الأدلة لطهارة سؤر الهرة، والهرة أنها من السباع، والهرة من السباع. فحكم آثار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر أيضا الهرة قياسا عليها. وأفتت اللجان أيضا الدائمة بطهارة سؤر السباع وجوارح الطير كما مر معنا في الفتوى السابقة. هذا ما أردنا أن نذكره في فائدة أخيرة من الدرس الماضي. نبدأ بحديث اليوم، فليتفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة من باب المياه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري خزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس كان عمره 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، أتت بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا أنس غلامك يخدمك يا رسول الله. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له ودعا له، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. 3 دعوات: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت 2 وأنا أرجو 3، فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي 125 من أصلابه، من أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده، لأن عمره طال بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث آخر: وأطل عمره، اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. فعمر أنس رضي الله عنه، قال: دفنت لصلبي سوى ولد ولدي 125، وإن أرضي، عندها مزرعة كانت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أكثر ماله، قال: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، تثمر في السنة مرتين. وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وأقام بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم نزل البصرة ومات بها 90، مات بها 90. هذا مختصر لترجمة هذا الصحابي، وهو من المكثرين من الرواة، من الرواية، هو أنس بن مالك. هو يروي لنا هذا الحديث الذي في الصحيحين. قال أنس: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. أعرابي هو ذو الخويصرة اليماني، وكان جافيا قالوا عنه، من صفاته أنه عنده جفوة وغلظة. هو ذو الخويصرة اليماني، هذا اسم الأعرابي. والأعراب يطلق على كل من سكن البادية، كل من سكن البادية الصحراء من العرب أو العجم يسمى أعرابي، يسمى أعرابي. فجاء هذا الأعرابي فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد، بال في ناحية من المسجد النبوي، فزجره الناس. نهره الناس، صرخوا عليه لماذا تفعل؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، جاء في رواية، وفي رواية قال اتركوه دعوه خلوه اتركوه يكمل ما بدأه، يكمل ما بدأه. زجره الناس لأن هذا منكر عظيم، البول في مسجد، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منكر عظيم. فالصحابة أنكروا عليه، نهاروه، صرخوا فيه، لكن الرحمة والرفق مع الجاهل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحكمة التعامل مع الجاهل برفق وبرحمة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. فلما قضى بوله، هذا الأعرابي انتهى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، سجل من ماء، دلو من ماء عظيم، فأهريق عليه، صب على هذا البول، أهريق، أهراق يهريق، هذه كلمة عربية في لسان العرب معناها صب، في أصلها أريق، لكن العرب غيروا فيها أهريق يعني صب على هذا البول، هذا الذنوب من الماء. في صحيح سنن أبي داود، هذا الحديث هو في الصحيحين، وفي رواية أبي داود خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، هذه رواية مهمة لأنها تتعلق بمسألة اختلف فيها أهل العلم، هذه الزيادة عند أبي داود في صحيح سنن أبي داود 381، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، خذوا هذا التراب الذي بال عليه وألقوه خارج المسجد، وأهريقوا على مكانه ماء، أهريقوا على مكانه ماء. وعند البخاري نفس الحديث، قال البخاري باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجر هذا الأعرابي قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين. وأيضا نفس الحديث له روايات كثيرة، من ألفاظ هذا الحديث أيضا عند البخاري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة بعد ما انتهى هذا الأعرابي وطهروا هذا المكان بهذا الماء، أقيمت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في نفس القصة، فبعد الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقال هذا الأعرابي صلى معهم، فقال وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كان زعلان من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامله برفق وابلين، لأن القطع على هذا الأعرابي فيه مفسدة عظيمة، فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، فهو لا هذا الأعرابي حجرها وجاهل جاهل. وأيضا حديث أخرجه مسلم في صحيحه أيضا نفس الحديث قال ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه بعد الصلاة، يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا هذا الأعرابي فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع هذه الروايات الآن صارت القصة أمامنا واضحة، أعرابي جاهل جاء من البادية ما عنده هذا الأدب مع المساجد ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جافيا هكذا وصفوه، فعل هذه الفعلة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم معه بل نهى الصحابة عن قطع فعله الذي بدأه وسكت عنه، ذهب توضأ ثم جاء وصلى مع الناس ودعا هذا الدعاء في الصلاة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، لقد حجرت واسعا، سكت عنه، هدأ هذا الأعرابي. ثم بعد ذلك بعد الصلاة دعا، تعال إن هذه المساجد، شوف العلم، تعليم برفق وبرحمة، تعليم الجاهل، هذه نحتاجها. كم من الناس الآن ومن الشباب الذي عنده الحماس والخير على الدين وعلى السنة ينفعل، لا يراعي مستوى ومكانة هذا الإنسان الذي أمامه، امرأة، رجل، جاهل، عالم، صغير، كبير، لابد أن تراعى، تستخدم الحكمة مع هؤلاء. ليس كل أحد ينكر عليه بالزجر وبالصراخ، لا، هذا الجاهل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا، كيف تعامل معه؟ علمه، بعد هذا كله علمه أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. تعلم هذا الجاهل، ما بيكررها مرة ثانية، لن تتكرر منه مرة أخرى. هذا الحديث بعد بيان رواياته هو من أصح الحديث، هو في الصحيحين، فيه مسائل، ثمان مسائل في هذا الحديث تكفينا لدرس اليوم. المسألة الأولى، حديث دليل على نجاسة بول الآدمي، نجاسة بول الآدمي، كبير، صغير، مسلم، كافر، امرأة، رجل، نجس بولهم جميعا، نجس بالإجماع بدون خلاف. نقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد في المجلد الثاني، وابن المنذر في كتابه الإجماع صفحة 34، والنووي في المجموع المجلد الثاني، والصنعاني والشوكاني وغيرهم نقلوا الإجماع. المسألة الأولى انتهينا منها، كل بول لآدمي إنسان نجس. فيه خلاف بسيط في بول الغلام والجارية في حالة الرضاعة قبل الأكل، لكن جمهور أهل العلم على نجاسة بول الغلام. الفرق فقط بين بول الغلام وبين بول الجارية العمر يوم يومين ثلاثة، ما دام أنه على الرضاع لم يطعم لم يأكل، فقط في تطهير النجاسة الفرق، لكن بول الجارية وبول الغلام نجس، نجسان، فقط في التطهير. بول الغلام يرش، يرش فقط، رش عليه ماء على الثوب وانتهينا، وبول الجارية يغسل، ما يكفي الرش، لابد يغسل فقط هذا. لكن بول الاثنين، لكن بول الاثنين نجسان، نجس على القول الصحيح. فالإجماع على نجاسة بول الآدمي، هذه المسألة الأولى. الثانية في الحديث، الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد واحترامها وتنزيهها من البول والنجاسات والقذارات، وهذا يؤخذ من زجر الناس لهذا الأعرابي، صرخوا عليه، زجروه، أنكروا عليه بشدة، هذا دليل على وجوب العناية بالمساجد وتحريم تلويثها بالنجاسات والقاذورات. أيضا مسألة الثالثة، الحديث أيضا دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فأنها تطهر بصب الماء على المكان النجس ولو مرة واحدة، كما جاء دل عليها هذا الحديث، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه فطهرت الأرض، سواء كانت هذه الأرض رخوة أم صلبة، أم صلبة، وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة فقط. الآن مثلا هذا بول على هذه الأرض، والأرض يابسة والبول مشاهد بلونه ورائحته، وصبيت عليه ماء لكن بقي اللون، لون البول لا يكفي، لابد من زيادة الماء، تطهير هذا المكان إلى أن تزول عين النجاسة. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث
واستدلوا بهذا الحديث أما رواية أبي داود التي ذكرتها لكم وهي في صحيح سنن أبي داود 381، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، هذا حديث صحيح. فهذا الحديث يحمل على إذا كانت النجاسة لها جرم كعذرة أو دم نجس جاف واضح يبين، هذا الذي لابد يزال هو ما تحته من الرمل ويرمى بالخارج. أما إذا كان سائلا كالبول ليس له جرم فهذا الذي يصب عليه وتطهر الأرض بصب الماء على هذه الأرض. هكذا نجمع بين الأحاديث، عرفنا ولا عيد؟ إذا كان كانت هذه النجاسة على تراب وتزال عين النجاسة بصب الماء عليه يكفي، أما إذا ما زالت عين النجاسة بقي جرم شيء يرى بالعين من هذه النجاسة فلا بد أن يزال هو والتراب الذي تحته ويرمى خارج المكان ثم يرش المكان. هذا هو في جمع بين هذه الأحاديث. المسألة الرابعة،
وجوب المبادرة المشارعة بتطهير المساجد من النجاسة إذا حصلت فيها، فمن رأى نجاسة في بيت من بيوت الله عز وجل يجب عليه أن يسارع بتطهيرها وإزالة هذه النجاسة من بيوت الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث لما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن انتهى الأعرابي انتهى من البول وقام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مشارعة مبادرة بتطهير المساجد، لأن النجاسة لو تركت قد يخفى مكانها لا ما تعرف وين بال هذا الشخص وين النجاسة. لو تركت النجاسة في هذا التراب إلى ما بعد الصلاة عاد الناس ما وجدوها، وين أين اختفت؟ فقد تختفي هذه أو مكان النجاسة لا يعلم، وقد يأتي من الناس ويصلي على هذه النجاسة وهو لا يعلم من المتأخرين. لذلك واجب إزالة هذه النجاسة والمسارعة إليها. المسألة الخامسة، هل تطهر النجاسة بالجفاف؟ وجدت نجاسة في بيتك مثلا، في ساحة البيت، في حوش البيت مثلا، أو في مكان من الأماكن نجاسة، وهذه النجاسة لو أصابتها الشمس أو الغبار أو الهواء يوم أو يومين قد تجف هذه النجاسة، هل تطهر النجاسة بالجفاف أم لا؟ هذه مسألة لا علاقة بالحديث. عند جمهور أهل العلم لا تطهر بالجفاف سواء كان بالشمس أو بالريح أو بالظل لأنه قالوا لأن لو كان يكفي الجفاف، لو كان الجفاف مطهر لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولم يأمر بالماء مباشرة. هذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. وقالت الحنفية أن الجفاف يطهر الأرض فتجوز الصلاة عليها، لأن نجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. وهذا قول قوي، قول الحنفية ومن معهم قول قوي، لأن الأصل أن هذا المكان ينجس بوجود النجاسة، فإذا جفت هذه النجاسة وزالت طهر المكان. وهذا القول قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في الفتاوى في المجلد 21، وكذلك أيضا ابن القيم في إغاثة اللهفان أيضا تكلم في هذه المسألة ورجح هذا القول. وقال ابن تيمية إنه أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل، ثم أتى بالدليل وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا استدل به شيخ الإسلام تيمي هذا الحديث، وهو الحديث في صحيح البخاري معلقا، وهو حديث صحيح هذا الحديث. فهذا دل على أن هذه الكلاب إذا رشت شيئا من البول في المسجد ثم مر يوم أو يومان يجف تزول النجاسة، ولم وما كانوا يرشون شيئا الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يرشون على المكان الذي مرت فيه هذه الكلاب. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. واضح؟ فهذا ما بقي من النجاسات من هذه الكلاب من بولها يجف مع الوقت، يجف بالهواء أو بالظل أو بالشمس أو بغيرها. هذا دليل استدل به ابن تيمية على هذا المذهب، على هذا المذهب. قال أن الأرض إذا صابتها نجاسة فيبست حتى زال أثر النجاسة فأنها تطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. هذه قاعدة شرعية أيضا اتفق عليها أهل العلم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت الأرض طاهرة. هذا قول قوي، قول قوي، وهو الراجح أن النجاسة تطهر بالجفاف إذا بقيت نجاسة في مكان من الأماكن وأصابتها الشمس أو الهواء وزالت عين النجاسة طهر المكان. المسألة السابعة، وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأن الجاهل لا يؤذى، لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا. هذا القيد مهم جدا، هذا القيد قيدته الأدلة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في تغيير المنكر مع صحابته الرفق، واستخدم أيضا الحزم في الأمور، الشدة في بعض الأمور حسب الشخص، حسب هذا الإنسان إذا كان جاهل أو عالم أو كان جديد العهد بالإسلام أو كان قديما في الإسلام. وهكذا إذا كان هذا الشخص يستطيع أن يتعلم ولم يتعلم، وهذا لا يستطيع، لابد أن يفرق صغير كبير، فلابد أن يراعي الشخص الداعية المعلم، يراعي الحكمة في التعامل مع الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الرفق واللين مع هذا الأعرابي، لأنه جاهل من صفاته أنه كان جافيا، لا تزرموه دعوه، كلمه برفق وبين له في آخر الصلاة، بين له الحكم الشرعي، وصلت المعلومة الآن، لن يعيد هذه ولن يكررها. القصد من الإنكار على الأشخاص أنهم لا يعودون لمثل هذا المنكر. حصل هذا الشيء ولا لا؟ حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا استخدم أحيانا شدة مع بعض الأشخاص، كما في صحيح الإمام مسلم قال رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فبادره النبي صلى الله عليه وسلم وخلع هذا الخاتم ورماه في الأرض صلى الله عليه وسلم، استخدم الشدة معه. فهكذا لابد أن يراعى، وهذه من فوائد هذا الحديث وجوب الرفق بالجاهل في التعليم. أما هناك بعض الجهلة معروف بالعناد والاستخفاف بالدين والعناد للسنة والأحكام الشرعية، ترون بعضهم تعلمه الحكم الشرعي لا ما ينفع معه، يستخف بالدين، هو جاهل لكنه معاند يستخف بالدين لا يريد أن يتعلم، هذا يعامل بالشدة، يعامل بالشدة لعناده، لعناده. فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الضوابط. أين نتعلم مثل هذه الضوابط الشرعية في إنكار المنكر والأمر المعروف؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سنته، نقرأ في الأحاديث في كتب السنة، نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الناس في دعوتنا. وهذا الحديث واحد من مئات الأحاديث التي يطلع عليها المسلم ويتعلم منها ويأتس به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. المسألة السابعة، حكم بول وروث الحيوان غير المأكول. الآن عرفنا نحن في المسألة الأولى حكم بول وروث الآدمي، وعرفنا أنه في إجماع على نجاسة بول وروث الآدمي. الآن نتكلم في مسألة حكم بول وروث الحيوان غير المأكول، لا يؤكل لحمه، حرام أن نأكل لحمه، فما هو حكم بول وروث الحيوان غير المأكول؟ غير المأكول أي حيوان لا يؤكل، كالهرة والكلب طبعا مر معنا، وغيرها من الحيوانات اللي تأكل، بول الحمار، روث الحمار، أي حيوان لا يؤكل لحمه، أقصد الحمار الأهلي ليس الحمار الوحش، ما الوحش يجوز أكله، نعم، أما الحيوان أو الحمار الأهلي المقصود فيه، فكل حيوان حرم أكله، ما هو حكم بول وروث هذا الحيوان؟ المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة على نجاسة بول وروث الحيوان غير المأكول، وهو الراجح. أما الظاهرية فقالوا لا طاهر لعدم وجود دليل، لكن المذاهب الأربعة قالت أن بول وروث الحيوان غير المأكول نجس، نجس يعني يجب غسله، يجب إزالة هذه النجاسة، البول والروث للحيوان غير المأكول بالمذاهب الأربعة أنه نجس، واستدلوا بأن هذه الحيوانات محرمة، حرم أكلها لأن لحمها خبيث، كذلك بولها وروثها أيضا، ما دام لحمها خبيث كذلك بولها وروثها. أيضا استدلوا بالحديث الصحيح الذي في مسلم وفي غيره فيه النهي عن أكل الجلالة، جلالة من الحيوانات التي نأكلها لكن تأكل من النجاسات، مثل الدجاج والبط والأرانب تأكل من النجاسات، هذه تسمى جلالة في الشرع، نهينا عن أكل الجلالة، نهانا الشرع أن نأكل من الحيوانات هذه التي تأكل من النجاسات، فهذه الحيوانات التي حرم أكلها خبث لحمها بنفسه وليس عن طريق أكل العذرة كهذه الجلالة، واضح؟ ما دام أن الجلالة حيوان نأكله كالأرنب والدجاج والبط، إذا أكل من النجاسات لا يجوز أن نأكله، فكيف بهذه الحيوان أصلا هي التي لحمها خبيث ونجس، فبولها وروثها أيضا نجس. شو وجه الاستدلال عند المذاهب الأربعة؟ أيضا قالوا حديث الذي مر ما في الدرس الماضي، حديث الترخيص في سؤر الهرة لأنها من الطوافين علينا، فيعلم من هذا الحديث هذا، طيب ننتهي إن شاء الله. أيضا قالوا أن الإسلام رخص في سور الهرة لأنها من الطوافين علينا، فعلم بأن المقتضي لنجاستها قائم، وهو كونها محرمة، وهو كونها محرمة، وإذا كان هذا في سورها فما بالك في بولها وروثها، ورخص في سور الهرة لأنها من الطوافين، إذن سؤر غيرها من غير الطوافين لم يرخص فيه في الشرع، كذلك بولها وروثها نجس، واضح؟ هذا هو وجه الاستدلال. بقي الفرع الأخير في بول وروث الحيوان المأكول، وهذه قد لا يكفي الوقت، لا نتركها للدرس القادم، نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحبه
المسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.